الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحباب، ذكرت لكم في الأسبوع الماضي فيما يتعلق بالتفكير، بأهمية التفكير ومشروعية التفكير والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة، ثم ذكرت لكم عوارض التفكير. واليوم أقف مع عدة موضوعات تتعلق بهذا الموضوع المهم، وأشكر الأخوة الذين أرسلوا لي عدة رسائل يبينون أهمية هذا الموضوع ويدعون ويطالبون بإخراجه مسموعا ومقروءا، وسأحاول إن شاء الله أن أنبه رغبته. نقول انتهينا من بيان عوائد التفكير، وأكرر أيها الأحبة التنبيه إلى أن هذا الموضوع تنبع أهميته من أول خطوة يجب أن نخطوها هي التفكير. أول خطوة في العمل هي التفكير، لأن العمل بدون تفكير لا قيمة له. والأمة التي لا تفكر أمة لا خير فيها. الأمة التي لا تفكر أمة لا خير فيها. فلا بد كما دعا القرآن إلى التفكير والتفكر والتدبر والتأمل، أن نتفكر. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، فتفكروا وفكروا أيها الأحبة. ولذلك سأبدأ وأكمل ما بدأته في الأسبوع الماضي فأقول كيف نتغلب على عوائق التفكير، كيف نتغلب على العوائق في طريق التفكير. بعد أن ذكرت عوائق التفكير وأشار أحد الأخوة جزاه الله خيرا إلى أن من عوائق التفكير هو الجهل، قال إن من عوائق التفكير هو الجهل وعدم التجارب، وهذا صحيح. أقول نتغلب على عوائق التفكير بما يلي: واحد، الثقة بالله جل وعلا والإيمان به. الثقة بالله والإيمان به، والتوكل عليه وإخلاص النية. ثانيا، علو الهمة. أما الدليل على المسألة الأولى الثقة بالله والإيمان به والتوكل عليه، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ثانيا، علو الهمة والثقة بالنفس والتخلص من الهزيمة النفسية. فإذا علت الهمم وثقنا بأنفسنا بعد ثقتنا بالله جل وعلا، فإن هذا مما يبطل ويلغي عوائق التفكير. ثالثا، سمو الأهداف، أي أن تكون الأهداف كاملة. والنفوس وإذا كانت النفوس كبارا صعبت في مرادها الأجسام. يجب أن تكون أهدافنا سامية، أن تكون أهدافنا سامية عالية، ليست مقتصرة على الأكل والشرب، وهي ما يتعلق بمطالب الحيوان. فإذا كانت الأهداف سامية وعالية ساهم على قوة التفكير وتخطي العقبات. رابعا، التربية الجادة، التربية الجادة من أقوى الوسائل التي تلغي عوائق التفكير. وبالمناسبة فإنني أنصح بقراءة كتاب المهم صدر حديثا بعنوان التربية الجادة ضرورة، كتاب جديد جاءني في الأسبوع الماضي، التربية الجادة ضرورة للشيخ محمد بن عبد الله الدويش، وهو كتاب قيم وجميل، وأنصح به كل أحد أن يأخذه وأن يهديه لزملائه وأن يقرأه مع إخوانه. فقد ذكر كلاما رائعا أصله في محاضرة في شريط، وصدر الآن كتاب، فأنصح بهذا الكتاب. رابعا، خامسا، العلم المعطل، العلم المعطل. سادسا، الجرأة المنضبطة والإقدام المدروس. أعيد، الجرأة، لكن أقول الجرأة المنضبطة، لا نريد التهور ولا نريد الاستعجال، الجرأة المنضبطة والإقدام المدروس. فلا نامت أعين الزبناء تابعا التضحية بالمصالح الجزئية لمصلحة الأمة، التضحية بالمصالح الذاتية، التضحية بالمصالح الذاتية من أجل مصلحة الأمة. أما الذي ما عنده المصلحة، الذي عنده ليس عنده تضحية، ما عنده استعداد يضحي بشيء من دنياه، فليس أهلا لأن يكون مفكرا. إذن التضحية الذاتية، التضحية بالمصالح الذاتية من أجل مصلحة الأمة. ثامنا، اعرف امكاناتك واكتشف مواهبك واعمل على قدر طاقتك. تاسعا، اعمل لغدك وللاجيال القادمه. عاشرا، حاول وكرر ولا تيأس، فالعقبات طبيعيه. الحادي عشر، تخلص من الاوهام والعقد والوسائل. ثاني عشر، ليست المشكله ان تخطئ، ولكن المشكله الا تعمل والا تفكر. موضوع آخر، واسمحوا لي على الاختصار لأنني حريص على إكمال الموضوع هذا اليوم مع عدم الإطالة عليه. أخطاء قد تؤدي بالأفكار الناجحة، أخطاء قد تؤدي بالأفكار الناجحة. واحد، الاحتكام إلى رأي الأغلبية، الاحتكام إلى رأي الأغلبية، وهذا في الحقيقة فيه نظر إلا إذا كانوا من أهل العلم والفقه والشورى. ثانيا، الاحتكام إلى أصحاب الشهرة بغير التحدث، وهذا غريب الحقيقة. الآن يعتمد بلاعب قدرته وعقله في قدمي، ومع ذلك يسأل مثلا عن قماش أو عن سيارة، ويقال إنها سيارة ناجحة لأن اللاعب الفلاني المشهور يفضلها. هذا إن كان ولا بد أن نسأله، فلنسأله عن الحذاء، ونسأله عن الكرة، ونسأله عن هذه الأشياء لأن عقله في قدميه. أما أن نأتي ونسأله في أمور أخرى ونقول فعلنا المشهور الفلاني، لا، والله جل وعلا يقول سألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ثالثا، ولذلك كثير من الاخوه يكتب الاستشاره ويقول استشرت يا اخي الكريم، من استشرت؟ السؤال من استشرت؟ هل استشرت اولي العلم؟ استشرت اولي العلم واولي الفقه واولي الراي؟ فقد تستشير واحد افضل من راي الف. ايضا مما يؤدي بالافكار الناجحه، ثالثا، الحكم المتسرع. فبعض الاخوان يطرح فكره فسرعان ما يتعجل، بعض الاخوان يقول ما يصلح، هذا كلام غير واقع، هذا غير منطقي. فالحكم المتسرع مما يؤدي الى ابطال الافكار الناجحه. رابعا، الحكم المسبق، ان يكون لدى الانسان حكم مسبق وخلفيه مسبقه فيبطل هذه الافكار الناجحه. خامسا، الجبناء والتبريريون وما أكثره. الجبناء والتبريريون يؤدون بالأفكار، أي بالأفكار الناجحة، وهم من أشد خصوم الأفكار الناجحة والأعمال الناجحة. التبريريون والجبناء وما أكثرهم في زماننا، إذا وجدوا مشروعا ضخما او عملا جبارا يفيد الامه وقفوا ضده، وبدات التبريرات وهي تنبع من جبن او من جبن او فوق او كما قلت من تبرير ونحو ذلك. سادسا، مما يؤدي او يؤذي ويقضي مما يقضي على الافكار الناجحه، مما يؤذي ويقضي على الافكار الناجحه، المرتبطون بمصالح اخرى تخالف هذا المشروع. لا تعرض افكارك ولا تعرض مشاريعك على اناس قد ارتبطوا بمصالح اخرى، لانهم سيؤثرون ويؤثرون مصالحهم ويعطونك رايا خاطئا، فاياك ان تستشيرهم واياك ان يعلموا بافكارك وأن يعلموا لمشاريعك. إذن هذه قضايا الاحتكام إلى الأغلبية غير المعسكرة، الاحتكام إلى أصحاب الشهرة الغير المتخصصين، الحكم المتسرع، الحكم المستر، الجبناء والتبريريون المرتبطون بمصالح يؤثر عليها المشروع، هؤلاء يقضون على الأفكار الناجحة. موضوع آخر أو باب آخر في طريق التفكير، في طريق التفكير أيها الأحباب، وأنا أدعوكم إلى التفكير، أقول إن التفكير ليس مقصورا على الأمور الكبرى والقضايا الكلية، فلا يلزم من التفكير إيجاد الجديد، بل قد يكون تطويرا للموجود. هذه مسألة مهمة، قد يتصور بعضكم أنه لا يمكن أن يكون الإنسان مفكر إلا إذا جاء بأفكار ضخمة كبيرة جديدة، أقول لا، ممكن أن تأتي بأفكار يسيرة ولكنها مع الزمن تصبح مسائل وقضايا كبيرة. ثانيا، لا يلزم أن تأتي بالجديد، قد يكون من التفكير أن تطور الموجود. أقول هذا لماذا؟ لأنني كما قلت في الدرس الماضي، عدد الذين يحضرون هذا الدرس بالآلاف والحمد لله، لو أن كل واحد منهم جاء بتفكير واحد ولو كان تفكيرا مبسطا يسيرا، تصور قد يكون عندنا من فكرة ناجحة، بعضها أفكار كبيرة وبعضها أفكار يسيرة وبعضها أفكار متوسطة، والله سيكون لدينا خير عظيم لخدمة الأمة ولخدمة ديننا وعقيدتنا وبلادنا وأمتنا. آلاف الأفكار، فإذا محصناها وقلبناها كيف ستكون النتيجة؟ فإذا عجزت يا أخي الكريم أن تفكر بمشروع كبير وبمشروع ضخم يفيد الأمة، تفكر ولو بمشروع يسير، بمشروع بسيط، ولو بمشروع جزئي، أو أن تطور مشروعا قائما. تطويرك لمشروع قائم كثير. التيارات أول ما بدأت بدأت بداية بسيطة جدا، اليوم وصلت إلى مستوى عام. إذن هؤلاء الذين فكروا، فكروا بالتطوير الموجود. الإضاءة أول ما بدأت في بداية متواضعة الكهرباء، ولكن تطورت. إذن تطوير الموجود أمر مهم. فكذلك هناك أعمال الآن في الساحة، أعمال إسلامية إغاثية مفيدة دعوية، إن لم تستطع أن تقدم تفكيرا جديدا أو فكرا جديدا أو عملا ومشروعا جديدا فطور الموجود، إن لم تستطع أن تقدم عملا ضخما فأتنا بارك الله فيك ولو بتفكير يسير بتفكير جزئي يفيد الأمة، ويأتي غيرك وقد يطور هذا العمل وتشارك معه في الأجر ما دام موجودا. قد تجلس الساعات، قد تجلس الساعات تفكر في قضية فلا تصل إلى نتيجة، ثم يأتي الحل في زمان أو مكان لم تكن تتوقع. أحيانا قد يجلس الواحد منا شهر أو 20 يوم أو أقل أو أكثر وهو يفكر فلا يصل إلى نتيجة في موضوع معين، وأحيانا فجأة يأتي الحل، إما وهو نائم، إما وهو يقود السيارة، إما أحيانا وهو في مجلس مع زملائه، إما وهو في لحظة التفكير العادية. فإذن إياك أن تيأس، فقد تجلس الساعات أطوال، لو قد تجلس الأيام وأنت تفكر في حل موضوع أو حل مشكلة أو إيجاد مشروع ولا تجد، ثم يأتيك الحل. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. واتقوا الله ويعلمكم الله. قد تبدأ الفكرة عادية ثم تنتهي إلى مشروع متكامل، فإذا جاءتك الأفكار العادية فلا تهملها، فقد تكون نتيجتها أفكار ضخمة. واسأل التجار، اسأل التجار أول ما بدأوا بمسائل يسيرة بدكان أو بيع، ثم توصلوا في الأخير إلى أن يكونوا من كبار رجال الأعمال ومن كبار التجار. ما أريد هكذا، إلا من ورث مالا من مورث، وإلا فتبدأ الأفكار عادية كثيرة مختصرة، ثم تتطور وتكبر حتى تصبح مشروعا متكاملا جبارا. اسمحوا لي إذا أردنا أن نغير واقعنا إلى الأحسن فلا بد أن نغير من طريقة تفكيرنا من سيء إلى أحسن. إذا أردنا أن نغير الواقع الذي يعيشه، إذا أراد الإنسان أن يغير من الواقع الذي يعيشه، من الواقع السيء الذي يعيشه، فلا بد أن يغير تفكيره وعقليته إلى تفكير أعمق وأشمل وأبعد. إن الله لا يغير ما بقول حتى يغير ما بأنفسه. ومن التغيير، التغيير شمولي في هذه الآية، ومن التغيير أن يغير طريقة التفكير من سيء إلى أحسن، ومن حسن إلى أفضل وأكمل. من المسائل المهمة التي وجدتها في دراسة النفسيين أنه إذا أطلق التفكير جبر وفتر وضمر وينشط بالعمل. قال الدكتور شاري أستاذ النمو البشري في الجامعة في أمريكا، يقول: تبين الدراسات أن الذين يشغلون عقولهم بنشاط في منتصف حياتهم يحتفظون على الأرجح بمهارات عقلية في السنوات المتأخرة أكثر من كسالى العقول. وابن عقيل الحنبلي يقول: إني لا أضيع ساعة من عمري، فإذا كما قلت الأسبوع الماضي انشغل وكلا عن الكتابة والقراءة بدأ بالتفكير، حتى قال في آخر كلمته: وإني لأجد في عشر الثمانين، أي وهو في عمر الثمانين، من اللذة في طلب العلم والجد في ذلك ما كنت أجده وأنا في عمر العشرين. إذن الذين يشغلون أفكارهم الآن وهم شباب تقوى وتزداد مع الأيام، أما الذين يتركون أفكارهم ولا يفكرون فإنها تذبل وتضمر، وإذا أرادها بعد ذلك صعب عليه أن تعود كما كانت. لا يلزم أن يكون المفكر عبقريا، لا يلزم أن يكون المفكر عبقريا، بل قد تأتي الفكرة العظيمة من رجل بطيئ، من رجل متواضع. لا يلزم أن يكون المفكر عظيما، بل قد تأتي الفكرة العظيمة من رجل بسيط ومن رجل عالم. يقول درويش إبراهيم: معظم المفكرين الحقيقيين هم أناس عاديين، هم أناس عاديون يعرفون كيف يتغلبون على العدد الوافر من التحديات اليومية التي تواجههم. من ضوابط التفكير، التفكير له ضوابط أختصرها لأربعة ضوابط. الضابط الأول أن تكون الأفكار مشروعة، أن تكون الأفكار مشروعة، لأن هناك ناس يفكرون تفكيرا مخيفا، أصحاب المخدرات يفكرون لكنهم يفكرون في تدمير الأمة، العلمانيون يفكرون ولكنهم يفكرون في القضاء على الدين، الخرافيون يفكرون، الرافضة يفكرون، بعض المسلمين قد يفكر بتفكير غير مشروع. فالضابط الأول للتفكير أن يكون، أن تكون الأفكار مشروعة، أي منضبطة في ضوابط الشرع من الإخلاص والمتابعة وفق الكتاب والسنة. ثانيا أن تكون الأفكار عملية واقعية وليست خيالية، أن تكون واقعية عملية وليست خيالية، وإلا الأفكار الخيالية ما شاء الله كل واحد منا يوميا يفكر في آلاف الأفكار لأمور الدنيا والدين. كم واحد منكم يفكر أنه من أكبر التجار ولكن لما قام فإذا هو مفلس؟ كم واحد يفكر أنه تزوج ثلاث نساء أو أربع نساء من أفضل النساء لكن لما صح فإذا هو أعزب أو هو على حاله حاله؟ هو على حاله. الأفكار الخيالية في أحلام الليل، فالناس يقولون في أحلام الليل وأحلام يقظة، أحلام ينام منام وهي الرؤيا، وأحلام يقظة، أما أحلام يقظة فهي أكثر من أحلام المنام. في السيارة يفكر الإنسان لكن مع الأسف تفكيرات غير واقعية، خيالية نظرية. فلا بد أن تكون الأفكار واقعية عملية، أي ممكن أن تطبق، وليست من الأفكار المثالية. ثالثا لا بد من مراعاة المصالح والمفاسد. لماذا؟ لأن الأفكار هي تغيير، نتيجة الأفكار هي تغيير في الواقع، فلا بد ان تراعى قواعد المصالح والمكاسب المشروعه حتى لو تؤدي هذه الافكار الى اخطاء او الى ضرر اكبر من المصلحه المتوقعه منها. الضابط الرابع والاخير، لا بد من الشورى، لا بد من الشورى ومن بلورة الافكار وتمحيصها، لا بد من الشورى ومن بلورة الافكار وتمحيصها قبل تنفيذها. فاذا وصلت الى فكره والى مشروع فاذهب واستجر وناقش واطرح الموضوع حتى يتحول الى واقع قابل للتنفيذ. من الحكم قبل ان ننتقل للنقطه الاخيره، من الحكم في هذا المجال احرص على ان تكون العقوبه على الخطا اقل من العقوبه على عدم المحاوله. كيف؟ لو ان عندك اثنين من الابناء، واحد منهم حاول وفكر واخطا، وواحد منهم اصلا ما فكر، احرص ان تكون العقوبه على الذي فكر ولو اخطا اقل من العقوبه على الذي لم يفكر اصلا. اذا كان عندك اثنان من الموظفين، واحد منهم يفكر ويجتهد قد يخطا، لكن الثاني لا يفكر ابدا، فاحرص ان تكون العقوبه على الذي يفكر ويخطا اقل من العقوبه على الذي لا يفكر اصلا، اي تكون العقوبه على الذي لا يفكر اكثر من العقوبه على الذي يفكر ولو اخطا. حكمه اخرى، كتابه الافكار مثل وضع المال في بنك. طبعا البنك مشروع، اما البنك غير مشروع فلا يجوز. كتابه الافكار كما انك تحرص على ان تضع اموالك في مكان امين في صندوق او في بنك مشروع، تحرص على ان تدون افكارك. العلم صيد والكتابه قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقه، فمن الحماقه ان تصيد غزاله وتتركها بين الخلائق الخالقه. فاذا جاءتك الفكره تدونها. الامام البخاري رحمه الله روي عنه انه ينام ثم تاتيه الفكره والخاطره فيقول وليوقد السراج، فيكون هذه الفكرة ثم يتبع السراج وينام فتأتي الفكرة فيقول وليوقد السراج ويكتب الفكرة ثم يتبع السراج ثم ينام، وبلغ أحيانا يكرر هذا الأمر في بعض الليالي 20 مرة. أصلا كم ينام الإمام البخاري رحمه الله؟ كم تصورون ينام الإمام البخاري يقوم في الليلة الواحدة 20 مرة؟ لأنه لا يريد أن تضع منه فكرة. الشافعي رحمه الله توقع صلى الفجر بوضوء العشاء عندما نام عند الإمام أحمد. ما هو السبب؟ أنه كان يفكر ويخيل حتى أنه وصل في تبريع مسألة، وهذا من التفكير، إلى أكثر من 36 وقيل أكثر من ذلك. فدونوا الأفكار حضرة الله، احرص أن تكون أفكارك الإبداعية متقدمة على زملائك بربع ساعة وليس بسنوات ضوئية. لا يلزم أن تكون أفكارك ضخمة كبيرة، هذا جيد إن حصل، ولكن ولو ترتفع قليلا تتقدم على زملائك قليلا فهذا خير عظيم. كما ذكرت قبل قليل أن الأفكار إن لم تكن كلية فلا مانع أن تكون جزئية، فقد تتطور مع الأيام. حكمة أخيرة، توقع حدوث اكثر من احتمال، ورتب نفسك لوقوعها جميعا في نفس الوقت. اذا جئت بالافكار فضع الاحتمالات وضع لكل احتمال حلا. اذا اقمت فكره او مشروع فضع الاحتمالات للنجاح وللفشل، ولطريقة النجاح ولعوامل الفشل أو صور الفشل، واجعل لكل احتمال حل. حكمة أيضا أضيفها عفوا، قال أحد الحكماء إذا قال الجميع أنك مخطئ فأنت خطوت خطوة إلى الأمام، وإذا ضحك عليك الجميع فقد خطوت خطوتين إلى الأمام. كلام صحيح. إذا قال الجميع إنك مخطئ فأنت خطوت خطوة إلى الأمام. ولذلك تلحظون في الشرع يا أخوان أن الفقي أن العالم إذا اجتهد فأخطأ ليس عليه إثم، إنما له أجر واحد مع أنه أخطأ، لأن المهم أن الجاهل يعطى على أجر اجتهاده أجر واحد، فإن اجتهد وأصاب فله أجران. إذا اجتهدت وإذا قال الجميع إنك مخطئ فأنت قد خطوت خطوة إلى الأمام، وإذا ضحك عليك الجميع فقد خطوت خطوتين. نعم، إذا قد تقدمون بعض المشاريع يضحك منها بعض الناس، ولكن اطمئنوا فلولا أنها مهمة لما ضحك هؤلاء. فكم ضحك كثير من الناس من الناجحين واتضح أن أفكارهم هي الحقيقة. ذكرت إحدى الدراسات أن 98% من نسبة التفكير في نطاق المخلوق، و 2% فقط خارج المخلوق يعني التجديد. أما النقطة الأخيرة أقول من فكرة إلى مشروع، من فكرة إلى مشروع واقع. واحد، فكر كيف تفكر، فكر كيف تفكر. اثنين، دون أفكارك وخواطرك ولا تؤجلها. هذا النقاط أيها الأخوة، تبدأ فكرة وتنتهي إلى مشروع. واحد، فكر كيف تفكر. اثنين، دون أفكارك وخواطرك ولا تؤجلها. ثالثا، اجعل لكل فكرة مهمة، اجعل لكل فكرة مهمة ملفا حتى تكتمل وتصبح واضحة، حتى تكتمل وتصبح واضحة. هذه قضية مهمة. ولذلك قد اقترح احد الاخوة وارسل لي رسالة سماه بنك الافكار، قال لو ينشأ بنك للافكار او مركز للافكار تسجل فيه الافكار الناجحة وتعرض على الناس ويؤخذ الاراء حتى تصبح ناجحة. ثالثا، اعرض افكارك وتفكيرك على اصحاب الشأن. هذا رابعا. خامسا، لا يلزم من كل فكرة أن تنفذها أنت، بل قد يستحيل ذلك، قد أنت تأتي بالفكرة وغيرك هو الذي يتولى التفكير. عبد الله بن زيد رضي الله عنه هو الذي رأى بالمنام الأذان، لكن من الذي أذن؟ بلال رضي الله عنه. عبد الله بن زيد هو الذي رأى الرؤيا الأذان ورآه غيره من الصحابة، وبلال رضي الله عنه لم يرى الأذان في الرؤيا، ولكن امره الرسول صلى الله عليه وسلم ان يؤجل. فقد يكون احدنا يكفي ان يفكر. ولذلك في المصانع الكبرى بالشركات في اناس مهمتهم التفكير، فاذا فكر في التطوير وفي الانتاج قدم على ورق، يقدم المشروع على ورق. وربما لو قيل له تعال اشتغل عند المصنع وعند هذه الماكينه ما استطاع ان يحرك منها شيء، فيقدمها بعد ذلك الى اصحاب الشأن وتخرج مشروع متكامل، او سياره او طائره او دبابه او نحو ذلك. اذا لا يلزم ان تكون منفذا لافكارك. فبارك الله فيك، اذا كتبت الفكره ودونتها وبينتها ووضحتها فقد قدمت لامتك عملا عظيما. ثالثا، قد يكون الوقت غير مناسب للتنفيذ، قد يكون الوقت غير مناسب للتنفيذ فلا تهملها، فقد يحتاج إليها في يوم ما أو في بلد ما، تحرص على نشرها لتتلقفها الشعوب والأجيال، وقد تنفذ بعد مئات أو عشرات السنين. قد ترد لك فكرة جميلة ناجحة، لكنك تعلم أن الوقت غير مناسب للتنفيذ، فلا تمت هذه الفكرة، لا تمت هذه الفكرة، فلا تمت هذه الفكرة، بل دونها وبينها واشرحها ووضحها ثم انشرها للأجيال، فإذا جاء الوقت المناسب فإذا الناس قد وجدوا مشروعا متكاملا لم يسمح لهم بتنفيذه فيما مضى، فإنهم ينفذونه في يوم ما أو في بلد ما. قد يكون الإنسان في بلد لا يمكن أن تنفذ هذه الأفكار لسبب أو لآخر، ولكن قد تنفذ في بلد آخر، فانشر هذه الأفكار واطرحها للأمة، فقد تجد أن هذه الفكرة قد نفذت في بلد آخر، في غير بلدك. فإذا أقول هذا لماذا؟ لأن البعض إذا فكر ووجد فكرة ناجحة لكنه يجد أن الوقت غير مناسب أو أن البلد غير مناسب فتموت الفكرة. أقول لا، سجل هذه الفكرة ومحقها وادرسها ثم انشرها للأمة فتنفذ في يوم ما بإذن الله. لا تيأس واستمر في طرح أفكارك حتى يستوعبها الناس. مما يجهد كما قلت لكم قبل قليل الأفكار أن البعض إذا فكر تفكير وواجهه الناس يأس. كلم الشيخ فلان وكلم الشاب فلان وكلم زملائه وانتقل بالفكرة، هذا يقول ما تصلح وهذا يقول غير مناسبة وهذا يقول كذا، يأس ومات بالفكرة. أقول لا، لا تيأس، صاحب الفكرة لا يأس، استمر. لا تكون النملة أشجع منك، لا تكون النملة أقوى صبرا منك. قدر ما دمت قد اقتنعت بالفكرة ودرستها فاستمر في المناقشة والطرح والاستشارة فتجد يوما قد اقتنع، ويكون أولئك الذين عارضوك وخالفوك هم أشد الناس قناعة فيما قدمت. لهذا فعلا تتحول أفكارنا إلى مشاريع، وتتحول خواطرنا إلى أفكار ناجحة وإلى مشاريع جبارة تفيد الأمة. أيها الأحبة، كما بدأت أنتهي وأقول إن التفكير عبادة لا بد منها، التفكير ضرورة شرعية. الأمة التي لا تفكر لا خير فيها. التقوى، الأمة الإسلامية تحتاج إلى عدد من المفكرين على المستوى الكلي والمستوى المحلي والمستوى الجزئي. فقدموا لأمتكم خيرا بارك الله فيكم. يقول أحد العلماء، لو أن رجلا لقد تعثرت كثير من حواسه، مشلول لا يستطيع المشي، مقعد، عافانا الله وإياكم من ذلك، قد يكون لا يرى يعني لا يبصر، قد نستفيد من فائدة أخرى. نقول له بارك الله فيك، اسمع وفكر وأخبرنا. ولو كان جالسا على كرسي. الآن أحمد ياسين في سجون العدو الإسرائيلي، حكم عليه بالسجن، مدى الحياة زائد 25 سنة كما قلت لكم مرارا، ولا تضحكوا تعلم اليهود يموت، مدى الحياة زائد 25 سنة، مشلول مقعد مريض بعدد من الأمراض، ولكنه يفكر. ولذلك تصور الدليل على مكانته وعلى قيمته أنه محكوم عليه بالسجن مدى الحياة، مع أنه مشلول مقعد في أكثر من 5 أمراض شفاه الله وفك الله أسرح وجميع الإخوان من المأسورين. أقول أيها الأخوة، ومع ذلك لأنه رجل يفكر فله قيمة وله مكانة، ويخاف منه اليهود، ولا يستطيع أن يحمل حجارة يرميها عن اليهود، ولا يستطيع أن يتحرك لأنه أقدامه لا تحمله، لا يستطيع أن يرى لأن بصره ضعيف، لا يستطيع أن يتكلم كثيرا لأن فيه ذبحة صدرية شفاه الله، ولكنه حواسه، تفكيره سليم، عقله سليم، فخاف منه العدو، وهذا هو من الجهاد الحقيقي. إذن نحن نحتاج إلى كل جهد، إلى كل طاقة، إذا كنا نحتاج إلى هذا النوع وهو مريض أو مشلول مقعد، فما إذا كيف نقول بالنسبة لأمثالكم من أعطاه الله العقل والبصر والسمع والنفس وجميع الحواس يمشي ويتحرك ويناقش؟ ألا نشكر الله على هذا النعم؟ وبالشكر تدوم النعم، بالشكر تدوم النعم، النعم. وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. أمتنا تواجه أخطار كثيرة، قضايا كثير من الأخوان يرسل رسائل ويقول أنا مصاب بالإحباط، واقع الأمة فيه كذا وكذا. لابد أن ننطلق إلى خطوات عملية أيها الأخوة، وأولى الخطوات كما بدأت أقول أنهي هو التبشير، التبشير الجاد، التبشير المؤصل، التبشير المبدع، التبشير الذي يراد به وجه الله جل وعلا، لا يراد به شهرة ولا يراد به سمعة. هذه من أهم ضوابط وعوامل نجاح التبشير، أن يكون لله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فأخلصوا نية لله وحاولوا ولا تيأسوا ودونوا وتناقشوا وتواصلوا وأبشروا بالخير بإذن الله. ولا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن نفسك، دعك من الهزيمة النفسية، إياك وقول الآخرين أنت من أنت حتى تفكر، لا، قد هيعوك لأمر لو فطنت له فارضع بنفسك أن ترعى مع الهمل. إي والله قد هيعوك لأمر، قد هيئت لأمر عظيم مقبل على هذه الأمة، دعك إياك أن تضيع نفسك بالتوافه بكرة بمها بقضايا المعتبة المحسنة التي بنيت فيها الأمة. كلام لا يفيد وعمل لا ينفذ، قد هيئت لأمر أعظم من ذلك، قد هيئوك لأمر لو فطنت له فارضع بنفسك أن ترعى مع الهمل. فيا أخي الكريم، أنت أعطاك الله هذا العقل، استخدمه في طاعة الله، استخدمه لأمتك، وكما قلت قد يوقفك الناس عن الكلام، قد يوقفوك عن العمل، قد يوقفوك عن الحركة والمشي، لكنهم لن يستطيعوا أن يوقفوا عقلك وتفكيرك إلا إن قضوا على حياتك، سلمك الله وعافاك. فيا أخي الكريم، لا سلطان لأحد غير الله على عقلك إلا بإذهابه، وذهابه مسألة أخرى، فلا يحده حد ولا يمنعه مانع. ماذا يرغب مني أعدائي؟ يقول شيخ الإسلام، ماذا يرغب مني أعدائي؟ ففكر واعمل واجتهد واحرص ولا تيأس، فإنه لا يأس من روح الله إلا القوم كذا. فاحذر، احذر من البطالة والعطالة، احذر من ذنوب الهمة. ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أبدا الدهر بين الحفر. أتريد أن تبقى وأن تعيش بين الحفر؟ لا، أنت في مكان عالي وفي سمة وفي قمة سامية، فقدم لأمتك وقدم للأجيال خيرا عظيما وأبشر. فإننا والله متفائلون، التفاؤل لا ندعه لحظة واحدة والحمد لله، فتفاءلوا واطمئنوا، الخير قادم والأمة بخير بإذن الله، بعدما فيها من أمثالكم من هؤلاء الرجال الذين نذروا أنفسهم وحياتهم لله جل وعلا. ففكروا وتأملوا وقدروا الخير، يقدر الله جل وعلا لكم الخير. أقول قولي هذا، اللهم أبرم هذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أغذ بلادنا وأغذ قلوبنا، اللهم أغذ قلوبنا وأغذ بلادنا، اللهم أغذ قلوبنا بالإيمان، اللهم أغذ قلوبنا بالإيمان، وأغذ بلادنا بالغيث والمطر يا حي يا قيوم، واجعله عونا لنا على طاعتك. اللهم اشف مرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين، اللهم فك أسرهم، وأعدهم إلى أهلهم سالمين غانمين في جميع مشارق الأرض ومغاربها يا حي يا قيوم. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك، اللهم أعلي كلمتهم، اللهم عليك بأعدائهم، اللهم عليك بأعدائهم، اللهم عليك بأعدائهم، فإنهم لا يحبسونك. اللهم أرنا بهم يوما أسودا يا حي يا قيوم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذك من شرورهم يا حي يا قيوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وتقبلوا من إخوانكم في تسجيلات العقيدة الإسلامية فائق التقدير والاحترام، جدة، أي الثوب، خلف مستشفى الدار الثاني، هاتف رقم 687-9919.
هذا مادة هذا الشريط. وحيث بقي فيهم الجنة فيسرنا إكماله بهذه التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وكتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم قاتلين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجر عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.